أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ولا يكفي التعريف حولا في التملك، بل لا بد من النية. قلنا فيما سبق بأن المكلف قبل نهاية السنة لا يصح له أن ماذا؟ لا يصح له أن يتملك اللقطة، لكن بعد السنة، بعد الفراغ من السنة، له أن يتملك اللقطة. هنا وجدت عليكم السلام ثلاثة آراء في كيفية التملك. واضح إذن الآراء في كيفية التملك، هل التملك بعد السنة مشروط بشيء أو ليس بمشروط؟ هناك ثلاثة آراء. الرأي الأول ما ذهب إليه الجمهور وأكثر الفقهاء بأنه له أن يتملك مع نية التملك كما تقدم سابقا، فهو مخير بين أمور ثلاثة: إما أن يتملك، وإما أن يتصدق، وإما أن يحفظ اللقطة للمالك. وإذا أراد أن يتملك فلا بد من نية التملك، فما لم ينوي التملك لا تدخل هذه اللقطة في ملكه. والمراد من النية هو العزم والتصميم النفسي، هناك عزم وتصميم نفسي، يعزم نفسا أنه يتملك هذه العين، لا يختار الصدقة ولا يختار الحفظ. وهذا رأي ماذا؟ رأي أكثر الفقهاء كما تقدم علينا سابقا. في قبال هذا القول قولين خلاف المشهور. القول الأول كما ذكرنا ونقلنا سابقا قول اختاره ابن إدريس واختاره الشيخ في بعض كتبه، أنه لا يحتاج التملك إلى نية، بل يحصل التملك قهرا، فبعد الفراغ من التعريف سنة لا يحتاج أن يصمم ويعزم على ماذا؟ على أنه يتملك. بمجرد أنه تنتهي السنة ولا يوجد طالب للعين، فحينئذ مباشرة وقهرا تكون العين ملكا إلى من؟ تكون العين ملكا إلى الملتقط. واستدل لذلك بما ورد في بعض الروايات عليكم السلام، كما ورد في صحيح الحلبي حيث جاء فيها: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها. ماذا قال الإمام؟ قال: يعرفها سنة، فإن لها طالب، شخص يبحث عنها، وإلا، يعني إذا لم يوجد لها طالب فهي كسبيل ماله. استدل بهذه الرواية على إثبات أن التملك لا يحتاج إلى نية. كيف؟ ما هو وجه الاستدلال؟ الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية ماذا يقول؟ يقول: يجب عليه أن يعرفها سنة لأن لها طالب، فإن وجد الطالب فبها ونعمت، وإلا إذا لم يوجد الطالب فهي كسبيل ماله. هنا استعمل الإمام حرف الفاء، والفاء كما درسنا في النحو يدل على التعقيب مباشرة، يعني إذا انتفى ذاك يتحقق المتعقب، فإذا لم يوجد له طالب فهي مباشرة تكون كسبيل ماله، مما يقتضي أن يكون هذه اللقطة قهرا تدخل في ماله. ما قال الإمام: وإذا لم يوجد لها طالب فإن فهي كسبيل ماله، يقول: وإلا فهي، الفاء تفريعية، يعني تكون حينئذ قهرا ماذا؟ كسبيل ماله. ومعنى أنها كسبيل ماله يعني ماذا؟ يعني هي من أمواله، كما أن الكتاب الذي اشتريته مالك، كذلك اللقطة إذا لم يوجد لها طالب فهي ماذا؟ فهي كسبيل المال. ومقتضى ذلك ماذا؟ أنه الإنسان يتدخل في ملكه قهرا. هذا القول الثاني. هذا القول الثاني نوقش بمناقشتين. أنا أشرح المطلب كله بعدين أقرأ العبارة عشان أصير أسهل. نوقش بمناقشتين، مناقشة ذكرها المصنف هنا ومناقشة لم يذكرها المصنف، ذكرناها نحن في جلسات سابقة. المناقشة الأولى التي ذكرها المصنف أن الرواية عبرت فهي كسبيل ماله، ما قالت فهي ماله، إذا لم يوجد لها طالب فهي ماله، قالت فهي كسبيل ماله. والإمام عندما عبر كسبيل يعني ماذا؟ يعني شبيه ماله، مثل ماله، لم يقل ماله. وحينئذ يكفي أن يكون كمثل ماله أنه يجوز له أن يبقي يده عليها. واضح؟ بعد انتهاء السنة لك أن تبقي يدك عليها. كيف تبقي؟ إما أنك تتملكها بنية التملك، وإما تتصدق بها، وإما ماذا؟ وإما تحفظها. فكما أن مالك يجوز لك وضع اليد عليه، كذلك أيضا هي بعد ما لم يوجد طالب يجوز لك أن تضع يدك عليه. فالتعبير بالكاف فهي كسبيل يقتضي أن توجد أدنى ملابسة وتشبيه بين المال الواقعي وبين اللقطة. ويكفي في صدق ذلك أن يكون الإنسان يجوز له ماذا؟ أن يضع يده. وهذه الرواية لا تدل على ثبوت أحكام الملكية الحقيقية. لمن ما قال فهي ماله؟ لو قال لمن فهي ماله نقول بلي، نقول كما أن الكتاب الذي اشتريته مالك مالك، كذلك اللقطة هي مالك. لكن اليوم قال هي كسبه لمالك. واضح؟ فحينئذ لا يستفاد منها الملكية الحقيقية. هذا إشكال أول. إشكال ثاني في المسألة بأنه بناء على هذه النظرية لا معنى لتخير المكلف بين أمور ثلاثة. أما قلنا فيما سبق أن المكلف مخير بين أمور ثلاثة؟ إذا حصل التملك قهراً بعد السنة، ما معنى لك أن تقول بأنه مخير بين أن يتصدق بها وبين أن يحفظها؟ إذ يقال على كلامك بمجرد أن تنتهي السنة دخلت قهراً في ملكك، وإذا دخلت قهراً في ملكك تحفظها لمن؟ هل يصح لك أن تقول أنا أحفظها للمالك؟ هي صارت ملك لك قهراً، كيف تحفظها؟ تحفظها لمن؟ إن أردت أن تحفظها لمالكها الواقعي قد خرجت عن ملكه ودخلت في ملكك بمجرد مرور السنة، لأنه لا يحتاج إلى النية. فلا معنى لحفظ هذه العين. وإذا تصدقت بها تصدقت بها عن من؟ مو عن المالك الواقعي، تصدقت بها عن نفسك، لأنها هي مالك. ولهذا هذا القول لا معنى له بناء على القول كما تقدم سابقا بالتخيير.
ليش ما يقال أنه ملكي هنا بعد متزلزلة يقال أنه لو
لا نقول لا ما لأثر حتى لو قلنا ملكية متزلزلة. في النتيجة هذا القول يقول بمجرد أنه لم يظهر المالك وانتهت السنة تدخل ملك ما تدخل ملكك قهراً. إذا دخلت ملكك قهراً ما معنى أنه يجب عليك أن تحفظها للمالك من باب الوجوب التخييري، أو أنك تتصدق بها عن المالك؟ لا معنى أصلاً لهذا القول. فالأدلة الدالة على أنه المكلف يحفظها أو أنه يتصدق بها تتنافى مع هذا القول. ما لا علاقة بالإرجاع، احنا نتكلم عن التملك الآن.
يعني إذا كانت لم يتملك لم يكن يتملكها
يجب عليه إرجاع العين. لا بعد السنة مخير بين أمور ثلاثة. بعد انتهاء من السنة له أن يتملك، لكن ينوي التملك، وله أن يتصدق، وله أن ماذا؟ وله أن يحفظ بعد الفراغ من بعد انتهاء من السنة. خب أنت بناء على قولك أنه تملك قهران، ما فسر لنا ما معنى أنك عندك تحفظها للمالك؟ لا معنى له، دخلت في ملك قهران تحفظ مالك حق من؟ واضح؟ إذن هذا القول لا معنى له بناء على ما تقدم سابقا. هذا الإشكال لم يذكره المصنف، نحن ذكرناه سابقا في جلسات سابقة لو كنتم تتذكرون. خب قول ثالث في المسألة، إذن هذا القول الثاني محل إشكال، أن الملك القهري يحصل محل إشكال. قول الثالث لا، هذا القول على طرف ماذا؟ هذا تفريط. عندنا قول فيه إفراط أصلا، يقول حتى لو نوى التملك لا يكفي، لا بد أن يتلفظ بالنية. يقول يجلس مو بس يحصل تصميم وعزم نفسان، يقول أتملك هذه اللقطة ماذا؟ أتملك هذه اللقطة وما لم يظهر وما لم يبرز هذه النية في عالم الألفاظ فلا يحصل التملك. وهذا القول أيضا قول لمن؟ قول للشيخ في بعضي كنت أشيخ له ثلاثة أقوال، هو قال هالأقوال الثلاثة كل قول في كتاب. هو قال القول المشهور، وهو قال بالقول الغير المشهور التملك القهري، وهو أيضا هو الذي قال بهذا القول. خب وهذا أيضا لا وجه له. لماذا؟ لأنه لا دليل على أنه يشترط، ولا في رواية تقول لا بد أن يتلفظ. نعم استدل هذا القائل بهذا الدليل، التفت لدليل هذا القائل، يقول نحن في أثناء السنة كنا نقطع بأن العين ليست ملكا لمن؟ ليست ملكا للملتقط، صحيح؟ بعد الفراغ من بعد الفراغ من السنة نشك، كيف تدخل في ملكه؟ القدر المتيقن في الدخول في الملك هو ماذا؟ التلفظ بالنية. أما لو لم يتلفظ بالنية فقط موافي قلبه، نشك أنه دخلت في ملكه أو لا، نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم الدخول في ملكه حتى وإن نوى. فالقدر المتيقن لرفع اليد عن الاستصحاب ما هو؟ إبراز هذه النية، واضح؟ التلفظ بالنية. لكن هذا القول محل إشكال. لماذا؟ لأن الأدلة التي دلت على أن الإنسان بعد الفراغ بين السنة له أن يتملك لم تقل أصلا، ولا في رواية عندنا أنه يشترط التلفظ، ولو كان هذا شرط لبان، لأنه مسألة مهمة، واضح؟ كثيرة البلوى، كثيرا ما يجري الإنسان لقطة، وإذا كان يشترط في تملكها لابد من إبراز التلفظ، لابد على الأقل يأتينا نص واحد، مع أن مسألة عامة البلوى ولم يأتينا ولا نص. يقول المكلف فيه ماذا؟ أن يقول تقول الرواية أنه يجب أن يتلفظ. أما الاستصحاب لا محل له. لماذا لا محل له؟ لأنه عندنا يقين سابق أنه ليست ملكة، لكن إذا نوى التملك ارتفع اليقين باليقين. عندنا بعد نية التملك عندنا يقين أنها دخلت في ملكه ببركة هذه الروايات، واضح؟ يقين تعبدي، يعني يقين بسبب كلام الشارع. فقط في بعض النقاط البسيطة أخذ في العبارة، قال ولا يكفي التعريف حولا في التملك، بل لابد من النية لما أي تملك لما يجب تعريفه في الأمر الذي يجب التعريف فيه، بل لابد بعد الحول من النية للتملك. لماذا؟ يقول عدل، ما هي فائدة التعريف إذا كان التملك يحتاج إلى النية؟ فما هي فائدة التعريف؟ نقول فائدة التعريف أن المكلف بعد التعريف مخير بين أمور ثلاثة، ولهذا لو لم يعرف هل يكون مخير؟ ولهذا قلنا بأن التخير في الأمور الثلاثة يبدأ بعد من حين التعريف إلى سنة، فلو لم يعرف ليس مخير بين أمور ثلاثة، التخير بين الأمور الثلاثة فرع التعريف. ولهذا قال وإنما يحدث التعريف حولا، ماذا يحدث؟ تخير الملتقط، يعني يحدث التعريف ماذا؟ تخير الملتقط، ببركة التعريف يتخير الملتقط بين أمور ثلاثة، منها التملك مع النية. فإذا التعريف فيه فائدة، واضح الفكرة؟ يقول وإنما يحدث التعريف حولا، ماذا يحدث؟ تخير، مفعول به، تخير الملتقط بين التملك بالنية، يعني مع النية، وبين الصدقة به بالماذا؟ بالمال، بالملقوط، وبين إبقائه في يده أمانة لمالكه. وإلا لو لم يعرف لا يثبت له التخير بين هذه الأمور الثلاث. يقول هذا هو المشهور في حكم المسألة، وفيها قولان آخران على طرفي النقيض. وضع طرفي النقيض، واحد يقول تملك قهري، شخص يقول لا حتى النية ما تكفي لابد من تلفظ، فيكون على طرفي نقيض. ونحن وقول المشهور هو القول الوسط. قال أحدها دخوله في الملك قهران من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف، لا نحتاج إلى النية. لماذا؟ ما هو دليلك؟ قال لظاهر قول الصارخ عليه السلام فإن جاء لها طالب فبها، يعني وإلا إذا لم يوجد لها طالب فهي كسبيل ماله، والفاء عقيب، والفاء للتعقيب يعني، وإذا كانت الفاء للتعقيب يعني ما بعدها يحصل مباشرة إذا انتهى ما قبلها، واضح؟ ولا يتوقف على أمر زائد، يعني تترتب أحكام الملكية عقيب التعريف مباشرة، هي فائدة التعقيب، واضح الفاء؟ يعني إذا جاء زيد فأكرمه، يعني بعد الإكرام متوقف على شيء غير المجيء، واضح؟ مجرد أنه يجي فأكرم، واضح؟ ما متوقف على شيء آخر. يقول والفاء عقيب، لكم عقيب لا؟ عندي أن عبارة هنا عقيب، خبهم في التعقيب يعني، والفاء تعقيب يعني للتعقيب، وهو قول ابن إدريس، وهو أيضا قول الشيخ كما سيأتي من المصنف. الأقوال الثلاثة ذكرها الشيخ أيضا، قال بها الشيخ في كتبه الثلاثة. قال وهو قول الشيخ، ورد بأن كونها كون اللقطة كسبيل ماله، ما قال إمام مالك، قال كسبيل ماله، لا يقتضي حصول الملك حقيقة، بل فيه ولو أثر واحد من آثار الملك أنه يبقيها تحت يده، ولو كان بعنوان الأمانة أو بعنوان التملك أو ما شاكل ذلك. والثاني افتقار ملكه يعني ملك الملقوط إلى اللفظ الدال على التملك بأن يقول اخترت تملكها، وهو قول أبي الصلاح وغير أبي الصلاح تبعا للشيخ في الخلاف. لماذا تقول بهذا القول؟ يقول لأن معه أي معه مع التلفظ مجمع على ملكه، لأنه لا نزاع أنه لو تلفظ فحينئذ يدخل في ملكه، لكن لو لم يتلفظ فقط نوى، هناك مخالفين في المسألة، الشيخ خالف في بعض كتبه، فحينئذ لا نحرز الدخول في الملكية. نحن نقول ما 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 علاقة لنا بمخالفة الشيخ، المدار على النصوص، والنص ظاهر أنه متى ما نوى فحينئذ يتملك. أبو الصلاح الحلبي صاحب كتاب الكافي في الفقه. خب، لأنه معه مجمع مع ماذا يعني قصد معه؟ يعني مع التلفظ مجمع على ملكه، وغيره وغير التلفظ لا دليل عليه فيستصحب عدم الملكية. يقول والأقوى القول الأول، وهو قول المشهور لقوله عليه السلام وإلا فاجعلها في عرض مالك. التفت الاستدلال المصنف الآن. خب، عندنا رواية هي صحيحة الحلبي، جاء فيها يقول سألته عن اللقطة، المصنف اقتطعها، سألته عن اللقطة قال لا ترفعها، وقلنا محمول على الكراهة، يكره أخذ اللقطة، فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فإن جاء طالبها الإمام فبها ونعمت، يعني دائما هذا جواب الشرط ما يذكره، فبها ونعمت، وإلا فاجعلها في عرض ملكك أو اجعلها في عرض مالك، اجعلها في عرض مالك. يقول المصنف هذا الرواية دليل على القول الأول، وبه نبطل القول الثاني والثالث. عجيب، شلون؟ شوف النكتة اللطيفة اللي استدل بها المصنف. يقول الإمام قال فاجعلها في عرض مالك، اجعلها مو صيغة أمر. خب، الإمام يقول إذا لم يوجد لها طالب فاجعلها في عرض مالك، وصيغة الأمر يعني طلب من المولى، صحيح؟ الطلب من المولى أقل، لابد أن يكون الفعل فيه مقدورا للمكلف، وإلا إذا كان الفعل غير مقدور للمكلف هل يأتي المولى ويخاطب العبد ويقول له اجعلها في عرض مالك أو لا يخاطب؟ لا يخاطب. إذن كون هذا أمر فرع قدرة العبد عليه، لأنه لا يصح التكليف بغير مقدور. فإذا من قول الإمام فاجعلها في عرض مالك نكتشف بأن العبد قادر على أن يجعلها في عرض ماله، وقادر على أن لا يجعلها في عرض ماله، صحيح؟ هو هذا يتناسب مع الملك الآخر أو لا يتناسب؟ لا يتناسب، لأنه لو كان بعد السنة وإذا لم يوجد الطالب تدخل في ملكه قهراً، هل هناك معنى أن يأتي لما يقول فاجعلها في عرض مالك؟ لا معنى له معنى أن يطلب ذلك، أو مباشرة تكون هي مالك. إذا كان الملك ملكاً قهرياً فالعبد لا علاقة له بأنه يجعلها أو لا يجعلها، فهذا خارج عن قدرة العبد، فلا معنى لطلب المولى للعبد أن يجعلها في عرض ماله. وحيث أنه في هذه الرواية يوجد طلب ويوجد صيغة وهناك أمر، وحينئذ هذا لابد أن يكون باختيار المكلف، والمكلف له قدرة على ذلك، والقدرة تتنافى مع ماذا؟ تتنافى مع الملك القهري. إذن من خلال هذا أبطلنا القول الثاني، وكيف نبطل القول الثالث؟ الإمام لم يقل فاجعلها في عرض مالك بشرط التلفظ، ولم يذكر شرط التلفظ، فمن عدم ذكر الإمام لشرط التلفظ نبطل القول ثالث. إذن هذه الرواية بريكة، نستطيع أن نثبت بها القول الأول ونبطل بها القول الثاني والقول الثالث. نعم، بقت نكتة هنا، فاجعلها في عرض مالك، هل هذه الصيغة تدل على الوجوب؟ يعني يجب عليها أن يجعلها في عرض مالك؟ خب، مع أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، نقول كما تقدم سابقا أن صيغة الأمر إذا كانت في صلة توهم الحاضر يفاد نستفاد منها الإباحة، وهنا المكلف بعد الفراغ من السنة ولم يأتي الطالب يشك هل يجوز له أن يتملكها أو لا يجوز له أن يتملكها، فيتوهم المكلف أنه يحضر عليه التملك، فيأتي الإمام يقول فاجعلها في عرض مالك، يعني يجوز لك أن تجعلها في عرض مالك، يباح لك أن تجعلها في عرض مالك، لأن صيغة الأمر الذي جاءت في صدد توهم الحاضر وفي سياق توهم الحاضر يستفاد منها الإباحة. واضح الفكرة؟ مثل هو إذا حللتم فص فاصطادوا. خب ولهذا قال والأقوى الأول لقوله عليه السلام وإلا فاجعلها في أرض مالك، وصيغة افعل للوجوب ولا أقل كما هو في المقام لأنه في صلة التوهم الحاضر، ولا أقل من أن يكون للإباحة لأنه في مقامنا لصدر التوهم الحاضر. وإذا كان للإباحة في النتيجة الإباحة حكم شرعي، والحكم الشرعي الموجه على العبد فرع أن يكون العبد مقدورا. يقول فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا، وإلا لو كان غير مقدور لا معنى أن يأتي الخطاب الشرعي للعبد. يقول فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف، وبعد التعريف وعدم مجيء المالك. إذا عرفها ولم يأتي المالك اليوم يقول فاجعلها في عرض مالك، فلا بد أن يكون العبد له قدرة في ذلك. واضح عبارة؟ يقول لا بد أن يكون المأمور به اللي هو اجعلها في عرض مالك مقدورا. مقدورا متى؟ بعد التعريف وعدم مجيء المالك، وإلا لم تعرف ما لك حق أن تجعلها في عرض مالك. لو عرفت لكن جاء المالك ليس لك حق. إذا عرفت ولم يجيء المالك حينئذ جاز لك ماذا؟ جاز لك أن تجعلها في عرض مالك. يقول ولم يذكر الإمام اللافظ. يقول فدل الأول، شوف عندنا هني فدل الأول، يا أول أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف وعدم مجيء المالك، فدل الأول على انتفاء الأول، يا أول اللي هو قول ابن إدريس، لأنه الأقوى الأول، هذا الأول انتهينا منه، باقي قولين الأول والثاني الذي هما على طرفي نقيض، فبطل الأول الذي هو على الطرف النقيض. واضح؟ الأول لأنه ذكر الأول مرتين، الأول يقول فالأقوى الأول يقول فدل على انتفاء الأول. كيف؟ نقول الأول هناك القول الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور، والأول هنا يقصد الأول من القولين الذي يعني على طرفي نقيض لو قول ابن إدريس. فدل الأول على انتفاء الأول، ودل الثاني أنه لم يذكر اللفظ على انتفاء الثاني وهو قول أبي الصلاح. واضح الفكرة؟ وبه يقول وبهذه الرواية يجمع بينه وبين قوله عليه السلام كسبيل ماله. الآن هنا المصنف الشارح يستشكل على ما دفع به قول ابن إدريس. نحن استدللنا على قول ابن إدريس بماذا؟ بقول فهي كسبيل ماله والفاء للتعقيب. كيف دفعنا الإشكال؟ كيف أجيب عن هذا الإشكال فيما سبق؟ قال المرد بأنه كسبيل ماله، والكاف لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الملكية الحقيقية، لأنه الإمام قال كسبيل ماله. صحيح؟ المشارح لا يقتضي هذا الرد، يقول هذا الرد ليس بصحيح، بل لو خلينا والرواية الأولى بغض النظر عن غيرها تكون الرواية ظاهرة فيما استفاد منه ابن إدريس، وظاهرة أنه بعد الانتهاء من السنة تكون هذه اللقطة كسبيل ماله، بمعنى أنها ماذا؟ ماله. والإشكال الذي أشكلنا به سابقا أنه كسبيل ماله لا يستفاد منها الملكية الحقيقية غير تام. لماذا غير تام؟ يقول الشارح ما ذكر ذلك. هذا التعبير أنه كسبيل ماله، هنا الكاف ليس ماذا؟ ليس فقط كاف للتشبيه التي تقتضي أنه أدنى ملابسة بين المشبه والمشبه به، بل التعبير العرفي. لو ألقينا هذه الرواية للعرف ماذا يفهم العرف منه؟ نقول هذا كسبيل مالك، يعني كما أنه هذا يجوز لك أن تبيعه، يجوز لك أن تشتريه، يجوز لك أن تتصرف في أي تصرف، هذا أيضا كسبيل هذا يجوز لك أن تتصرف فيه أي تصرف. لأن الإمام وإن عبر كسبيل ماله إلا أن هناك إطلاق في التنزيل. يقولون أنه إذا جاء الإمام يقول الصلاة بالبيت طواف أو الصلاة كالطواف. ذكر بعض الفقهاء هنا بأنه نتمسك بإطلاق التنزيل. الإمام يقول هنا اللقطة كسبيل مالك، هل قال كسبيل مالك من جهة التمتع؟ هل قال كسبيل مالك من جهة الإباحة؟ هل قال الإمام كسبيل مالك من جهة وضع اليد؟ خب الإمام ما دام لم يقيد وجهة المشابهة وحذف وجه الشبه، نتمسك بإطلاق التنزيل، بإطلاق التشبيه. فهي كسبيل مالك مطلقة. ما معنى كسبيل مالك مطلقة؟ فكما أن سبي ما كان مالك يجوز لك أن تبيعه وتأكله وتشتري وتتصدق به، كذلك أيضا اللقطاء. فنتمسك بماذا؟ إطلاق دليل التنزيل. فلو خلينا وهذه الرواية فإن العرف يفهم منها أن اللقطة كباقي أمواله، لا فرق بينه وبين أمواله. ما معنى أنه كباقي أمواله؟ يعني دخلت في ملكه. فالإشكال الذي ذكر سابقا لا نقبله. نعم يقول الشيخ الثاني كلام ابن إدريس ليس بصحيح، مو من هالرواية، من باب الجمع بين هذه الرواية ورواية فاجعلها في عرض مالك. إذا جمعنا بين الروايتين فإنه يستفاد من ذلك أن الإمام سلام الله عليه في رواية ماذا؟ في الرواية الأولى التي نقلناها فجعل التي نقلناها سابقا وإلا فهي كسبيل ماله، تدل على أنه هذه اللقطة مثل أمواله، لا يحتاج فيها إلى شرط، وتكون الملك فيها ملكا قهريا. لكن ببركة هذه فجعلها في عرض مالك قرين على أن هناك الملك ليس ملكا قهريان، بل ملكا غير قهري متوقف على النية. فيكون معنى الروايتين لو جمعناهما أن المكلف الملتقط يجوز له أن يجعلها كسبيل ماله، لكن كيف يجعلها كسبيل ماله؟ عن طريق النية. واضح؟ إذن الشهيد الثاني يقول كلام ابن إدريس مو صحيح، لكن مو من جهة الإشكال في فهمه للناس، من جهة الجمع بين الدليلين. شوف العبارة، يقول وبه، يعني وبهذا الذي ذكرناه وبهذا الاستدلال، يجمع بينه بين هذا الاستدلال وبين هذه الرواية وبين قوله عليه السلام كسبيل ماله. خب لماذا تريد أن تجمع أيها المصنف مع أنه رددنا الاستدلال؟ يقول لا، يقول وإلا لولا هذا الجمع ولولا هذه القرينة لكان ظاهره الملك القهري، لا تمسكا بإطلاق دليل التنزيل. ما قال الإمام فهي مثل الآن شرحناه فيما سبق، شرحنا وماذا قلنا؟ فهي كسبيل ماله، يعني ماذا؟ أنه يجوز له أن يبقي يده عليه. خب من قال الإمام أنه يقصد هذا المعنى؟ الإمام أطلق، ما قال من جهة كذا، ما ذكر وجه الشباب. يقول وإلا لكان ظاهره، ظاهر الرواية، الملك القهري لا كما رد سابقا. واضح؟ والرد السابق ليس بتام، بل الصحيح في مقام الدفع أن هذا مقتضى الجمع بين الدليلين. يقول والأقوال الثلاثة للشيخ، هذا الأقوال الثلاثة التي ذكرناها للشيخ، يقول التملك مع النية ذكره في المبسوط، له القول المشهور ذكره في المبسوط، والقول الآخر التملك القهري ذكره في النهاية، والقول الثالث الذي هو التملك مع التلفظ ذكره في كتاب الخلاف. فالشيخ له أقوال ثلاثة في الكتب الثلاثة. خب هذا تمام الكلام ماذا في هذا المطلب، وبه تم الكتاب، والحمد لله رب العالمين. وبقى مطلب بسيط احنا قلنا بانه سنشير اليه، خب ولعله تعرضنا اليه في صدد البحث، انه ما هو الفرق بين اللقطة وبين مجهول المالك، لانه كثيرا ما الانسان يحصل شيء في الطريق وياخذه. خب يذكر الفقهاء عنوانين عندنا في الفقه، عنوان لقطة وعنوان مجهول المالك، فما هو الفرق بين العنوانين؟ نقول اختصارا هناك فارق موضوعي وهناك فارق حكمي. أما الفارق الموضوعي أن اللقطة مأخوذ في حقيقتها الضياع، فلكي يقال لقطة لا بد أن يكون عندنا ضياع، فما لم تكن العين ضائعة ولم ينطبق عليها عنوان الضياع لا نطبق ماذا؟ لا نطبق قانون ماذا؟ قانون اللقطة. فلا بد من إحراز مسألة الضياع ولو بالقرائن ولو بالأمارات، فما لم نحرز الضياع لا يصح تطبيق قانون اللقطة. بخلاف مجهول المالك، مجهول المالك معناه المال الذي عندنا، مال معين يجهل مالكه، لا يعلم مالكه بدون انطباق عنوان الضياع. واضح؟ إذن المراد من مجهول المالك كل مال لم يعلم مالكه ولم نحرز انطباق عنوان الضياع عليه. مثلا من باب المثال، شخص أودعني كتابا، قال لي تفضل هذا الكتاب لك وديعة، عندك وديعة. شخص آخر أو جعل عندي كتاب آخر وديعة، ثم بعد فترة لم يأتي أحد، المودع لم يأتي، فصار عندي الكتاب شككت، الآن أنا نسيت من أعطاني هذا الكتاب. واضح؟ إذن هذا هل ينطبق على عنوان الضياع؟ خب هذا المالك هو أتى بنفسه ووضعه عندي، لكن هو لم يأتي وأنا ضاع، وهو يمكن نسى أنه أين وضع وأنا نسيت أين المالك، هذا يقال عنه مجهول المالك. واضح؟ هذا مثال. مثال آخر كما يحصل عندنا كثير، إذا ذهبت إلى المسجد كثيرا ما إنسان تخرج من المسجد وترى بأنه عندك حذاء نفس حذائك قريب شبيه إليه، لكنه ليس حذائك، فبعدما ذهبت إلى البيت لبست ما تدري تفكر حذائك لبسته، رحت البيت تعال هذا مو حذائي، هذا يطبق العنوان الضياع لو مجهول المالك، هل ضاع عن مالكه الحذاء؟ لا، يحتمل أن المالك اشتبه عندما خرج من المسجد، وكذلك في العباء وما شابه، هي كلها ينطبق على عنوان ماذا؟ عنوان مجهول المالك، لا عنوان ماذا؟ لا عنوان الضياع، إذن لا عنوان اللقطاء، فلا بد من إحراز عنوان الضياع. هذا فارق موضوعي. ما هو الفارق الحكمي؟ إذا كان هذا لقطاء فيجب تعريفه سنة، يأتي أنه أقل من الدرهم أزيد من الدرهم، فإن كان أقل من الدرهم على رأي المشهور على رأي المشهور لا يجب التعريف، إذا كان درهم فما فوق يعرف سنة، وبعد الفراغ عن السنة يتخير بين أمور ثلاثة. أما إذا كان هذا مجهول المالك الحكم يختلف، فإنه يجب عليه التعريف حتى ييأس عن الوصول إلى المالك، ما له علاقة بالسنة، قد يكون أقل من سنة وقد يكون أزيد من سنة، المدار على اليأس من الوصول إلى المالك، قد يكون خمسة أيام بعد تيأس من الوصول إلى المالك، فتعرفه حتى يحصل اليأس، وبعد حصول اليأس ماذا تفعل؟ نقول بعد حصول اليأس تتصدق به بإذن الحاكم الشرعي، فلا بد من إذن الحاكم الشرعي في التصدق، بخلاف ماذا؟ بخلاف مسألة اللقطة، هل يحتاج إذا أردت أن تتملكه وتنوي التملك مثلا تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي؟ لو أردت أن تتصدق به تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي؟ إذن في باب اللقطة إذا أردت أن تتصدق لابد أن تأخذ إذن الحاكم الشرعي، ولا يجوز لك أن تتصدق به بغير إذن الحاكم الشرعي. نعم وقع كلام في باب اللقطة، هل يجوز للمكلف أن يقومه على نفسه أو يجوز له أن يبيعه ويضمن أنه إذا خرج المالك أنا ماذا؟ أنا إن شاء الله أضمن. واضح فكرة؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ محل خلاف في المسألة، أنه هل يجوز في باب اللقطة أن إنسان يتملك يبيع العين ويأخذ ماذا؟ ما يتملك بعد، يبيع العين وماذا؟ ويأخذ الثمن، أو ماذا؟ أو يقومه على نفسه ويتصرف فيه أيضا، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء. واضح؟ إذن نعم في مجهول المالك، في اللقطة لا يستطيع أن يتملكه بلا إشكال، نعم بنية التملك، أما في المجهول المالك محل إشكال، القدر المتيقن أنه التصدق عن ماذا؟ التصدق عن المالك الواقعي، أما أنه يجوز أن يقومه على نفسه أو يبيعه كذا محل إشكال، وحتى الذي قال بالجواز لابد من إذن الحاكم الشرعي. واضح؟ هناك شيء بعد، عندنا عنوان المظالم، ما سمعتم في لغة مظالم؟ وش معنى المظالم؟ ها نقول إنسان يعلم بوجود حقوق في الذمة، مو عين شخصية موجودة في الخارج، في اللقطة وفي مجهول المالك عندنا أعيان موجودة في الخارج، نقول هل هي ضائعة أو مضائعة؟ إذا كانت ضائعة فهي لقطة، إذا ما كانت ضائعة فهي مجهول المالك. تارة لا، أنا أعلم أن في رقبتي حقوق، شخص كان إنسان غير مستقيم، كان يسرق من هنا ويأكل من هناك وعليه ديون لا يدفعها، فيعلم بتعلق رقبته بحقوق، لكن لا يعلم صاحب الحقوق الآن، جهلهم، ضاعت عليه الحسبة من كثر الفسق، فلا يعلم أنا ذهبت أنا أي دكان ذهبت وأكلت منه وأي دكان سرقت منه، فيسمى هذا مظالم. وفي باب المظالم أيضا يجب على المكلف أن يتصدق عن المهلك الواقعي، عن صاحب المظلمة بإذن الحاكم الشرعي. واضح؟ هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.